السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل أنعم على عباده بنعم كثيرة، ومن أهمها وأظهرها نعمة الدين، دين الإسلام الذي هداه الله عز وجل، الذي هدى الله عز وجل المرأة المسلمة إليه فيعيش به مطمئنا هادئا. ألا وإن الشريعة الإسلامية الغراء قد جاءت للأمة المسلمة بما يحفظ عليها دينها ودنياها، بما يصلح لها أولاها وأخراها، ولذلك فإنها جاءت بالحفاظ على الضروريات الخمس من الدين والنفس والعقل والمال والعرض، سواء كان ذلك في جانب المحافظة عليها بالتنمية والإصلاح، أو في جانب المحافظة عليها من الفساد والعدم. وأول هذه الضروريات هي ضرورة حفظ الدين، فإن الله عز وجل أنزل كتبه ورسله على الأمة لإصلاحهم ولدوام استقامتهم، وأنزل الله عز وجل كتابه وأرسل رسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لإصلاح هذه الأمة، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته، كما قال جل ذكره في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة ليست كما يتوهم بعض الناس أنها قاصرة على الشعائر التعبدية فقط، بل العبادة معنى واسع، وهي كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهي تشمل جميع مناشط الحياة، سواء كان ذلك في جانب العقيدة من الإيمان بوحدانية الله عز وجل، بربوبيته وألوهيته، ومن توحيده في أسمائه وصفاته، ومن كافة ما يصحح به المرء عقيدته، أو كان ذلك في مجال الشعائر التعبدية من الصلاة والصيام والحج والزكاة، أو سواء كان ذلك في مجال المعاملات من بيع وشراء، أو في مجال الأنكحة وفي مجال تنظيمها، أو كان ذلك في مجال غيرها من كافة مناشط الحياة، بل حتى ما يتعلق بآداب لبس الثياب وستر العورات وفي آداب الأكل والشرب ونحو ذلك. فكل ما أتت به الشريعة من أمر ففعله عبادة، وكل ما نهت عنه من شأن فتركه عبادة، فليتفطن لذلك المرء المسلم. وجاء الإسلام بحماية الدين، وذلك بحفظه، ومن أظهر ذلك بتعلمه وتعلم أحكامه، حتى يكون المرء المسلم على يقين في أمره من أمر دينه فيما يفعل وفيما يذر. ذلك أن الله عز وجل لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا صوابا. ومعنى كونه خالصا أن يكون بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يريد بهذه العبادة التي يفعلها ويتقرب بها إلى الله، لا يريد بها إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يريد بذلك دنيا يصيبها أو عرضا من أعراض الدنيا أو جاها أو غير ذلك، وإنما يريد بذلك وجه الله. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والأمر الشرط الثاني من شروط صحة العبادة أي عبادة أن تكون صوابا، ومعنى كونها صوابا أن تكون على وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن يفعلها الإنسان على وفق هدي الكتاب والسنة، وذلك يتطلب من المرء المسلم أن يقف على جميع أحسان العبادات وأن يتعلم ذلك حتى يؤدي عبادته على الوجه الصحيح المرضي، فإن خالف ذلك ردت إليه عبادته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فكل ذلك يبين أهمية تعلم العبادة على وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا خفي على المرء المسلم أو جهل شيئا من ذلك وجب عليه أن يرجع فيه إلى أهل العلم، وأن لا يتخبط في ذلك أو يتعبث أو يفعل شيئا برأيه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤالهم يكون بالرجوع إليهم وباستفتائهم فيما ينزل بالمرء المسلم في عباداته وفي غيرها مما يريد أن يفعله، وأن عليه أن يتحقق من حكم ذلك قبل الإقدام عليه، فهذا أمر متعين. وكذا حراسة الدين من أن يدخل فيه شيئا من البدع فتفسده، أو شيئا من المبتدعات في الدين، لا بد من حفاظ على الدين كما نزل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أتمه وأوفاه، ولم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل شامل، كما قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا التمام يعني أن يتمسك المرء المسلم بدينه كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويتضمن ذلك الحذر، كل الحذر من الابتداع في الدين، سواء كان ذلك بزيادة لم يشرعها الله عز وجل أو بنقص. فإن العبادة تفعل كما جاءت في كتاب الله عز وجل، ولا يجوز للمرء المسلم أن يدخل شيئا من العبادات لم يأذن به الله عز وجل في كتابه ولا في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حراسة الدين وحمايته في جانب العدم والنقصان أن الله عز وجل نهى عن الاستهزاء به وأمر بالتمسك به والعض عليه بالنواجذ، وأن من بدل دينه فارتد بعد إسلامه فإن حده القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالواجب على المرء المسلم أن يعلم مكانة الدين، وأن الله عز وجل أمر بالالتزام بهدي كتاب الله عز وجل وبهدي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ على الدين وأن يحرص كما نزل في كتاب الله عز وجل وكما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم وأن يصان وأن تؤدى أحكامه كما جاءت في الكتاب والسنة، والحذر كل الحذر من امتهانه أو انتقاصه بالاستهزاء به أو بأهله أو بالارتداد عنه، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو كل ما يؤدي إلى هذه النتيجة، فإن المرء المسلم منهي عن ذلك، ومن فعل فإن عقابه أليم شديد. وما جاءت هذه العقوبة الشديدة في الارتداد بالدين إلا لأن الدين مكانته عند الله عظيمة وعظيمة جدا، وهو عصبة الأمة، وعليه اجتماعها والتئامها، وثلبه أو اختراقه أو انتقاص منه معناه الاعتداء على عصبة هذه الأمة وتفريق كلمتها وتشتيت جمعها والاستهانة بها، فمن فعل ذلك فقد أتى منكرا عظيما لا يقر عليه ولا يسكت عن فعله. والأمر الثاني مما جاءت الشريعة بالحفاظ عليه من كلياتها الحفاظ على النفس، وما ذلك إلا لأهمية الإنسان في عبادة الديان سبحانه وتعالى وفي عمارة هذه الحياة الدنيا التي هي وسيلة إلى الدار الآخرة. ومن ذلك في جانب الوجود أن الله عز وجل أمر بالنكاح ورغب فيه وحث عليه، كما قال جل ذكره: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج، لأن من أهم مقاصد الزواج تحصيل النسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. ففي ذلك تحصيل للنسل الذي هو الذي منه تعمر الحياة البشرية وتعمر هذه الحياة الدنيا، ويحصل به العباد للقيام بحق رب العباد سبحانه وتعالى. فهذا النسل تجب حمايته، وهذه النفس التي تتخلق من هذا الزواج وتعمر بها هذه الحياة الدنيا تجب حمايتها في جانب الوجود، فلا يصح الاعتداء على النفس بالقتل، سواء كان ذلك بانتحار أو باعتداء من الغير بالقتل، وسواء كان ذلك بإعدام النفس بالكلية أو بالاعتداء على عضو من أعضائها أو أي موضع من بدن الإنسان، سواء كان ذلك بجرح أو بقطع وإفلاس، فإن ذلك أمر منهي عنه. وواجب أيضا في جانب حفظ النفس في جانب الوجود أن يعتني الإنسان بنفسه، فإنها أمانة عنده، وأن يقوم بتغذيتها على وجه كاف يحصل به قيام أودها، لتنهض بتقوم بالأعباء التي ألقيت عليها من عبادة الله عز وجل ومن عمارة هذه الحياة الدنيا. وهكذا أباح الشارع العلاج للنفس الإنسانية متى ما تعرضت لمرض من الأمراض، وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا ما أنزل الله عز وجل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا في جانب تزكية النفس في جانب الوجود من الحفاظ عليها. وفي جانب الحفاظ على النفس في جانب العدم حرم كما قلت الاعتداء عليها بقتل أو قطع أو جرح، ومن فعل ذلك فقد أوجب الله عز وجل عليه القصاص إن نفسا فنفس، كما قال الله عز وجل وكما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فجعل القصاص في النفس لمن اعتدى على نفس أخرى، سواء اعتدى على النفس بإتلافها كليا أو على طرف فيها أو بجرح أو بغير ذلك، فإنه يقتص منه على الوجه المشروع متى ما توفرت شروط القصاص في النفس أو في العضو، وكل ذلك من أجل الحفاظ على النفس الإنسانية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب والمرضي في عبادة الله عز وجل وعمارة هذا الكون، ولتقوى النفس ولتنشط بالقيام على بمهامها. والأمر الثالث من الضروريات التي أمر الشارع بالمحافظة عليها المحافظة على العقل، ويكون ذلك في جانب الوجود بتنميته وإصلاحه وترقيته بالتعليم والفهم والبعد عن الخرافات والخزعبلات من أن تغزو هذا العقل وأن يحصن على الوجه الكافي المطلوب ليقوم بأداء وظيفته على الوجه المرجو. وما ذلك إلا أن العقل له أهمية كبيرة، بل إن العقل هو مناط التكليف، فإذا جن الإنسان أو سلب منه عقله سواء كان ذلك بجنون أو ما في حكمه فإنه يزول عنه التكليف، ولذا جاء الحفاظ على هذا العقل ليبقى يؤدي دوره ونشاطه على الوجه الكافي ومهي بل أمر بكل ما يحافظ عليه وما يرقيه في الفهم وما يهذبه ويوجهه ليقوم بهذا الدور الإيجابي. وفي جانب العدم في جانب الحفاظ على ضرورة العقل نهى الشارع الحكيم عن كل ما من شأنه أن يتلف العقل أو من كل ما من شأنه أن يعطله ولو مؤقتا، وعن كل ما من شأنه أن يرديه أو يضعفه، فجاء النهي عن المسكرات وكافة المخدرات. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا أمر من الله عز وجل بالحفاظ على هذا العقل، نهي عن الابتعاد والاجتناب عن كل ما يؤثر على العقل أو يضعف نشاطه. ونحن نعرف أن المخدرات والمسكرات هي داء قتال يتلف العقول ويذهبها، والمسلم مأمور بإتيانها، والمسلم مأمور بالانتهاء عن تناولها، وليحذر كل الحذر من مخالفة أمر ربه سبحانه وتعالى حتى ولو كان ذلك شيئا يسيرا، فإن الخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه سواء كان ذلك مأكولا أو مشروبا أو مشموما، فكل ما أدى إلى تعطيل هذا العقل بمثل هذه الوسيلة أو بغيرها من الوسائل فإنه محرم ولا يجوز للمرء اتيانه. وهكذا ما يؤدي إلى فتوره أو إضعافه هو الآخر منهي ومحرم عنه، كما في تناول القات الذي يضعف العقل ويؤدي إلى خموله وإضعافه، فالمرء منهي من اتيان ذلك. ومن فعل ذلك أعني خالف فتناول المسكر، فإننا نجد أن الشارع جعل له حدا بأن يضرب عددا من الأسواق بأن يضرب 80 سوقا لقاء ما فعل إن كان شاربا. فإن كان متجرا في مجال هذه الخمور أو المخدرات، فإن كان ذلك مهربا أو متوسطا بإهداء أو ببيع أو شراء فإن ذلك أيضا محرم وعقوبته عظيمة، وتصل فيه العقوبة التأجيرية إلى القتل، لأن أثر هذه المخدرات التي تزيل العقول أثرها عظيم على تعطيل نشاط العقل، وبالتالي فإن أثرها مضر بالفرد في خاصة نفسه وبالأسرة المسلمة في تشتيت أفرادها، بل إن ذلك يؤدي أحيانا إلى انتهاك من يتناول هذا المسكر ولو كان من بعض أعضاء الأسرة، ربما اعتدى على بعض أفرادها الآخرين، وضرره على الأمة جمعاء بتعطيل العقل من أداء وظيفته الإنسانية العظيمة، سواء كان ذلك بالقيام بحقوق الله عز وجل وعبادته أو بأداء الدور الإيجابي الذي ينفع الأمة في سائر مجالات الأعمال في الحياة الدنيا من صناعة واكتساب وغير ذلك من الأم، مما هو سبيل إلى تقوية الأمة وإنشاطها وتقدمها. ولذا فإن الضرر الذي يروج المخدرات أو يسعى بالاتجار فيها أو بتهريبها أو بترويجها بين أفراد المسلمين ضرره لا شك عظيم وعظيم جدا، لأنه يتعدى إلى أسر كثيرة وأفراد كثيرين، وبالتالي يتعدى ضرره ويسري شرره على كافة أفراد الأمة، فوجب محاربة ذلك حفاظا على هذا العقل حتى يقوم بالدور الإيجابي الكبير. وأما الأمر الرابع من هذه الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها فهو الحفاظ على العرض، والعرض هو محل الذم والمدح في الإنسان، وله مقام كبير في شريعة الإسلام، ولقد قال بعض حكماء الإسلام وهو الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال بالمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. فهو يقول أنه يسعى سعيا حثيثا على الحفاظ على عرضه، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا يمكن أحدا من تدنيس عرضه ولو كان ذلك من نفسه، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. إن المال لو ذهب فربما احتال الإنسان وجمعه من طريقه المشروع مرة أخرى ووجد له بدلا، ولكن العرض إذا سلب وانتهك كان ذلك خسارة، وأي خسارة على المرء المسلم. ولذلك وجب على المرء المسلم أن يصون عرضه من الطعن، وأن يصون عرضه من التهم ومن التشنيع عليه ومما يفسد عليه خلقه ومرؤته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على ذلك، فلما جاءت إحدى زوجاته تزوره وكان معتكفا، لما أرادت العودة خرج معها ليقلبها إلى بيتها، فرآه بعض الصحابة فحث الخطى حتى لا يسمع شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال قال لهما: على رسلكما، إنما هي صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على صيانة عرضه وهو من هو، ثقة عند الصحابة وما قرأ عليهما رضي الله عنهما فيه صلى الله عليه وسلم من ريبة، ولكن وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ولكن أراد أن يعلم أمته أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ عرضه من الثلب والشتم، وأن يدفع عنها التهمة كلما تراءت للإنسان، وأن يحفظها دائما من ذلك. فواجب على المرء المسلم أن يحفظ عرضه من جميع ما يفسده، سواء كان ذلك وقع لنفسه أو لأهله أو لكل من كانت له ولاية عليه. ولا أقول أن الإنسان يذهب في ذلك إلى سبيل الوسوسة، لا، ولكن الحفاظ على العرض أمر مؤكد، وجاءت أدلته في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في جانب الوجود. أما في جانب العدم فإن الشريعة فرضت عقابا شديدا على من يعتدي على عرض آخر فيسلبه بالقذف، بأن يقذفه بالزنا، فإن عليه العقوبة وهي عقوبة حد القذف، وأمرها عظيم في الشريعة الإسلامية، والإنسان يحافظ على لسانه من أن يقع في أعراض الآخرين، وما ذلك إلا لحماية هذا العرض. فإن كان ذلك بما دون القذف الصريح ففيه أيضا العقوبة تعزيرا على الجزاء لاعتداء وانتهاك أعراض الآخرين. وبهذا يظهر لنا أن الشريعة الإسلامية جاءت بالحفاظ على عرض الإنسان، سواء كان ذلك في جانب الوجود أو في جانب العدم. ومن الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها المال، والمال له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، وما ذلك إلا لأن الإنسان به يقضي حاجاته ويستغني عما في أيدي الآخرين. والله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فجعله الله عز وجل زينة، والإنسان مأمور بأن يكتسبه من وجوهه المشروعة وأن ينفقه في وجوهه المشروعة، من الإنفاق على نحو أهله ومن الصدقات وسائر القربات. وجاء الأمر بإيصاء المرء المسلم في اكتساب المال، بل وفي عمران الحياة الدنيا حتى تتقوى الأمة بمجموعها، فيحافظ الإنسان فيحرص الإنسان على اكتسابه من وجهه المشروع، وينفق المال في وجوهه المشروعة. واليد العليا خير من اليد السفلى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاليد العليا هي اليد المنفقة المعطية. فهنا جاءت الشريعة بالاعتناء بالمال في جانب الوجود. أما في جانب العدم فحرمت الشريعة الاعتداء على أموال الآخرين، سواء كان ذلك بانتهاب أو باغتصاب أو بسرقة، ومن وقع منه ذلك فقد أتى منكرا عظيما، وجاءت الشريعة بعقوبات زاجرة لذلك، منها العقوبة على السرقة وأنها قطع اليد. فالواجب أن يعرف للمال حقه، وأن يكتسب من وجوهه المشروعة، وأن يحترم وينفق منه بسخاء من غير إسراف ولا تقتير. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإنسان يجعل المال في يده ولا يجعله يتغلغل إلى قلبه بحيث يصيبه الشح فلا يخرجه أبدا، بل إنه يسعى لاكتسابه من وجوهه المشروعة، وأن ينفقه في وجوهه المشروعة من غير تبذير ولا إفساد، بل ينفق بالاعتدال من غير بخل ولا تبذير، ويحرم عليه أن يعتدي على أموال الآخرين بلهب أو اختلاس أو اغتصاب، ومن فعل ذلك فقد أكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل نهى عن أكل أموال الناس بالباطل كما قال جل ذكره: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فذلك أمر محرم، فليعرف المسلم حقه، فليعرف المسلم للمال حقه وليكتسبه من وجوه المشروعة ويحترمه ويصرفه في وجوه المشروعة، ويحترم أيضا أموال الآخرين فلا يعتدي عليها بسلب ولا سلب ولا اختلاس ولا غيره، فمن فعل ذلك فهو مخطئ ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. هناك بعض الأسئلة لفضيلة الشيخ. يقول السؤال الأول: تقدم لخطبة بنتي شخصان من أقاربي فرفضتهم لما علمت أن صلاتهم مقصرين فيها مع الجماعة قبل سنوات، والآن والدتي تعاتبني في ذلك، فما الحكم يا شيخ والأمر قد انتهى؟
اللي انتهى الرد ولا القبول؟
ها؟
شو اللي انتهى؟
يقول تقدمت لخطبة بنتي شخصان من أقاربي فرفضتهم لأن في صلاتهم مقصرين فيها، هذا قبل سنوات، والآن والدتي تعاتبني في ذلك، فما الحكم والأمر قد انتهى؟
لا شك أن مولية الإنسان من بنت أو أخت الذي والله الله عز وجل نكاحها هي أمانة في عنقه، هي أمانة في عنقه، وعليه أن يحرص أن يوقعها في موقعها الصحيح، فلا يزوجها إلا من كان دينا أمينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون خلقه وأمانته فأنكحوه. والمراد من كان مستقيما في دينه، من كان مستقيما في دينه. فهذا الشخص إذا جاء للإنسان خاطبا موليته فليتحقق من صلاحه أن يكون في دينه مرضيا، وأن يتحقق أيضا من المواصفات الأخرى التي لا بد من توفرها ولكن من أظهرها وأبرزها أن يكون في دينه مرضيا. فإذا لم يكن الشخص في دينه مرضيا فلا يزوج، لأن الذي خان الأمانة التي بينه وبين الله عز وجل حري بأن يخون هذه الأمانة التي يضعها المسلم عنده، فيقصر في حقوقها ويعاملها بالسوء، بل ربما كان هناك بعض الأمور الذي إذا تركها لا يصح تزويجه مطلقا، كالإعراض عن الصلاة مثلا، كالذي لا يصلي لا يزوج، وهكذا. فما دام هذا المرء المسلم قد تحرى وعرف من حال هؤلاء الأشخاص أن عليهم تقصيرا في دينهم فردهم، فهذا كأنه قد فعل ما يجب عليه ولا يصح لومه من أحد، والأمانة إنما هي في عنقه وهو المسؤول أولا وآخرا عن هذه الأمانة.
السؤال يقول: ما حكم تدخل والدتي في شؤوني أنا وزوجي، وهل لها الحق في ذلك، علما أن زوجتي تتضايق من تدخلها، فما الحكم في ذلك؟
نعم.
يقول: ما حكم تدخل والدتي في شؤوني أنا وزوجتي، وهل لها الحق في ذلك، علما بأن زوجتي تتضايق من تدخلها، فما الحكم في ذلك؟
أولا يجب على الأولاد من البنين والبنات أن يعاملوا أهليهم من الآباء والأمهات المعاملة الحسنة الطيبة من البر والإحسان ومن الرفق في المعاملة ومن الكلمة الطيبة، وأن يحرص هذا الشخص وزوجته على معاملة والديه بل ووالديها أيضا بالرفق والإحسان والمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة، فهذا أمر واجب على كل ولد لأهله. والأمر الثاني على الوالدين من أب وأم، سواء كان ذلك من أب الزوج وأمه أو من أب الزوج وأمها، أن يسعيا إلى توفير الجو الصالح لإدامة العشرة بين هذين الزوجين، وأن يحث ويرغب في كل ما من شأنه أن يقوي عواصر العلاقة بينهما وأن يديم العشرة ويحسنها بينهما، هذا هو الواجب المتعين. وأما التدخل فإن كان ذلك بالنصيحة في أمر لا يصح السكوت عليه الشرع كتقصير في الواجبات الشرعية ونحوها، فإنه واجب على الآباء وواجب على الأزواج والزوجات السماع لذلك، لأن الذي يأمرك بطاعة الله عز وجل ومرضاته فقد أمرك بمعروف، ومن أمرك بمعروف فما عليك إلا التسليم والاتباع. فإن كان ذلك تدخل في شؤون الزوجين الخاصة مما لا يصح للوالدين التدخل فيهما لاستقلال الزوجين بتنظيم حياتهما الخاصة وبشؤونهما الخاصة، فالواجب على الأهل من الآباء والأمهات سواء كان ذلك من قبل أهل الزوجين أو من قبل أهل الزوجات، من قبل أهل الزوج أو من قبل أهل الزوجة، الواجب عليهم الخف عن ذلك وعدم التدخل في شؤون الزوجين الخاصة، وقد علم أنهما لا يرغبان التدخل في شؤونهما الخاصة، كما ظهر من هذا السؤال أن هذه الزوجة تكره من الأهل في التدخل في شؤونهما، فإن كان ذلك في الشؤون الخاصة فإنني أقول نعم، والواجب على الأهلين من الآباء والأمهات أن يسعوا إلى الإصلاح بين أولادهم من الأزواج والزوجات، وكل ما من شأنه أن يقرب بينهما، لا أن يأتي ما من شأنه أن يفرق بينهما أو يوغر صدورهما بعضهما على بعض، كأن يأمر مثلا والد الزوج أو والدته أن يأمر الزوج بفراق زوجته من غير باس، فإن ذلك أمر منكر ولا يصح للأب أن يقدم عليه ولا على الأم أن تقدم عليه. وهكذا الطلبات الشاقة التي تفسد الحياة الزوجية وليس من الشأن في تحصيلها أن يكون برا بالوالد أو بالوالدة، وإنما هو تدخل من غير مبرر للتنغيص على الزوجين بطلبات في شؤونهما الخاصة لا يصح لذلك للأهل. أسأل الله عز وجل أن يصلح شأن الأزواج والزوجات جميعا.
يقول لدي ظروف صحية وطلب والدي تقارير طبية وأعطاها فاعل خير ثم صرف له مال فأخذه وهو مصروف لي سنويا، وأنا ذو عيال، فما حكم أخذ والدي للمال؟
المال الذي يستحقه الابن الأصل أنه ملك له ويجب أن يسلم وأن يدفع إليه وألا يعتدى عليه بخاصة، وقد ذكر هذا السائل من حاله من حاجته إلى هذا المال، فالمال الذي يدفع لشخص معين يجب أن يصل إليه، هذا إذا كان الحال على نحو ما هو مذكور في السؤال، وربما كان هناك يعني ظروف وأعذار لو حضر الأب لأبداها، وذكر أن سبب ولعله مثلا أن يذكر أن من أسباب ذلك أنه لو دفع هذا المال الابن مرة واحدة لأتلفه وأفسده، وأنه يحتفظ به لديه وينفق منه عليه شيئا فشيئا حتى لا يتلفه مرة واحدة. ولكن كما قلنا إذا كان الحال على نحو ما وصف في السؤال فلا يصح الاستيلاء على أموال الآخرين ومنعهم منها ولو كان ذلك والدا، بخاصة في حال الوالد إذا كان الولد محتاجا.
يقول السؤال: إذا كنت أقرأ الكتب وأنا في نية القراءة والحفظ لا لأجل شيء ولكن لقضاء وقت ولزيادة قوة ذاكرتي، هل أعتبر من طلاب العلم الذين مدحهم الله سبحانه؟ وهل طلاب العلم غير الشرعي مثل النحو والبلاغة يدخلون في المدح، وغير ذلك مثل الفيزياء وغيرها هل يدخلون في هذا المدح؟ وجزاكم الله خيرا.
العلم يجب أن نعرف أنه عبادة، العلم عبادة، ومن أول ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم هي النية، إصلاح النية. إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يقرأ كما يذكر هذا السائل قراءة لصقل كما يقول ذاكرته أو لتزجية أو ربما لتزجية وقته، فإن هذا قد خرج عن محيط النية بالتقرب لطلب العلم، وبالتالي فإنه في عمله هذا يمارس عادة لا عبادة، والذي يمارس عادة لا يصف بأن له أجر على تحصيل هذا الشيء، لأنه يأتي أمرا عاديا من غير نية التقرب إلى الله عز وجل. وما ذكره من قراءة بعض العلوم كالنحو وما في حكمها، فإن كان ذلك لبنية صالحة ولمطلب شرعي كتحصيل الفهم لعلوم الشريعة أو لإقامة لسانه لأداء عمل هام آخر فإنه على نيته ويكون مأجورا بإذن الله عز وجل. وأما العلوم الأخرى غير علوم الشريعة فإنني أنبه إلى أن النصوص التي جاءت بالترغيب في العلم وطلبه تتجه إلى علوم الشريعة، والفضل الذي ورد فيه إنما ذلك على تحصيل علوم الشريعة. ولكنني أقول: هل طالب العلم في غير العلوم الشريعة كالهندسة والطب وغيرها من العلوم هل هو يعني غير مأجور؟ نقول بحسب نيته، لأن هذه من أمور العادات، فإذا حصلت له النية الصالحة بأن يتعلم هذه العلوم لأداء مهامها وللتقرب إلى الله عز وجل بعلاج الآخرين مثلا أو بالمشاركة في أمور الهندسة، هندسة الكباري المباني إلى غيره، بإغناء المسلمين في هذا المجال، وإذا كان ذلك في مجال الصناعات أيضا بإغنائهم، فلا شك أنه إذا أتى هذه العلوم بهذه النية فإنه مأجور، وإن أتى يمارسها ممارسة عادية بدون النية فلا أجر له في ذلك. ومما أحب أن أنبه إليها أن أهل العلم ذكروا أن طلب مثل هذه العلوم علوم المهم إذا احتاج إليها المسلمون فإن طلبها فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تعين على أفراد معينين وجب عليهم أن ينهضوا للقيام بهذه العلوم لتغطية حاجة المسلمين في هذه المجالات. ولا شك أن المسلمين اليوم يحتاجون إلى علم الطب وعلم الهندسة وعلوم كثيرة من علوم الحياة، وإذا صلحت نية الإنسان في طلبها من إغناء المسلمين وسد ثغرة من هذه الثغور التي يحتاجها المسلمون فإنه مأجور على ذلك إن شاء الله.
السؤال يقول: أحسن الله إليكم، إني أحبكم في الله، ذكرت حراسة الدين كيف تكون حراسة هذا الدين العظيم السؤال يقول: كيف تكون حراسة هذا الدين العظيم مع كثرة هذه الفتن والشرور بين الناس؟
حراسة الدين كما ذكرت لكم يكون في جانب الوجود وفي جانب العدم، وقد بينت ذلك بما يغني عن الإعادة. فالواجب استمرار المسلمين على ذلك من رعاة ورعية، فإن الواجب على المسلم إذا رأى إخراقا في الدين من قبل من يخترقه فإنه ينكر عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والفرد إنما يملك التغيير باللسان، وأما التغيير باليد فهو مهمة السلطان، حتى لا يحصل من الناس اعتداء من البعض على البعض ثم يكثر الهرج والمرج. فالواجب على من رأى من إنسان كتابة أو إخراقا في الدين أن يسارع بالرد عليه بالقول، يرد عليه بالكتابة. وواجب على أمر ولي أمر المسلمين أن يسارع إلى ردع من يعتدي على حرمات الدين، وأن يردعه عن ذلك، وأن يسأل عما يحصل منه من إساءة إلى الدين، ويبين له خطأه، فإن أصر وتنادى على ذلك فلا شك أنه يجب على مثل هذا أن يحاكم حتى ينال جزاءه الذي يردعه. وكما قلت لكم الدين هو عصبة الأمة، وعليه اجتماع كلمتها، وبالتفرق فيه يحصل تفرق الأمة وتبعثرها فتضعف وتنتهي. ولذلك كان هو الأول من الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها. وذكر علماء السياسة الشرعية أن من مهام ولي الأمر حراسة الدين وسياسة الدنيا، فالواجب الحفاظ على الدين كل بحسبه.
يقول السائل: أنا أشتغل في الأسهم السعودية وقد تعرضت لخسارة مالية والحمد لله على ذلك، ولكن أصبحت هذه الخسارة تشغل تفكيري حتى في الصلاة، وأقول لو أني فعلت كذا لما تعرضت لهذه الخسارة، بماذا تنصحني؟ وهذا حال كثير من الناس وليس وحدي، والله يحفظكم.
ما يقع على الإنسان من المصائب في نفسه أو في ماله أو في أسرته أو غير ذلك يجب أن يسلم بأن ذلك حصل عليه بقضاء الله عز وجل وقدره، وأنه مقدر عليه، ولم يقدر عليه ذلك لما وقع عليه، وأنه مهما فعل من الاحتياطات التي كان مثل هذا الرجل يقول يفكر فيها بأنه سوف يدفعها، مهما فكر فيه من الاحتياطات وقد كتب الله عز وجل عليه أن يقع ذلك، فإن هذه الاحتياطات لم تنفعه أبدا. فالشيء إذا وقع وفات أمره صار قدرا مقدرا عليه، هو قبل ذلك مقدر عليه، وجب عليه التسليم. وإن كان يملك شيئا من الآليات في تخفيفه أو إزالته كالمرض ونحوه فإنه يسعى إلى تخفيفه وإزالته، وإن كان لا يملك شيئا من ذلك وجب التسليم من الإيمان. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك بأمر الله عز وجل ومقدر ومقرر عليه، فلا يأس على ما فات، لا يأس على ما فات، وليحمد الله عز وجل أنه وقع بهذه الكيفية لا بأكثر منها. أرأيت هذا الذي ذهب ماله وشيء من أسهمه، رأيت لو أن الجائحة وقعت فيه نفسه ثم هو ذهب بكله، ما هو الأمر والشان؟ هل هو أغلى إلا المال؟ لا شك أن نفسه عنده أحق بالاحتياط والصيانة والحفظ، فلا يقتل نفسه يذهب ماله بقضاء الله عز وجل ثم هو يقتل نفسه بالأسى والحسرة، بل ليسلم بقضاء الله عز وجل وقدره. وإن كان له هناك سبل للتخفيف من هذه الخسارة سبل شرعية فليسلكها. نعم.
يقول السائل: أمي كثيرة الحلف منذ زمن طويل ولا نعرف لها حصرة، وقد تكون منعقدة، فما عليها؟
لا يعرف إيش؟
يقول: أمي كثيرة الحلف منذ زمن طويل ولا نعرف لها حصرة، وقد تكون منعقدة، فما عليها؟
وهل الآن شاك هل الأيمان دي منعقدة ولا لا، وهل الأيمان فعلا منعقدة ولا هي من لغو الأيمان كلا والله ولا وبلا والله التي تدرج على لسان بعض الناس كلما تكلم أو حدث. وبالتالي فإن السؤال يعني فيه شيء من الغموض، خاصة وقد قال السائل أنها ربما تكون منعقدة، فيحتاج إلى التحقق ممن صدرت من هذه الأيمان كيف صدورها، وعلى ضوئها يمكن أن يفتى.
أحسن الله عليك. يقول: ما حكم صلاة النافلة أثناء قيادة السيارة سواء كان داخل مكة أو خارجها، هل هو جائز؟ أفيدونا مأجورين.
صلاة النافلة على الدابة في السفر جائز، كان مسافر وأراد أن يصلي النافلة فإن ذلك جائز، إن أمكن أن يستفتح عند بدايتها إلى القبلة فليفعل، ثم يكون الركوع والسجود بحسب استطاعته، وسواء كانت يعني الدابة هي دابة من البهائم أو حتى من وسائل النقل من السيارات وما في حكمها، وسواء كان ذلك السائق أو الراكب، ولكن ليحرص السائق أشد الحرص عن أن لا يشغله ذلك عن قيادة السيارة، لا يذهب يأتي بنافلة ثم يفرق في واجب التي هي نفسه وأنفس من كانوا معه، فإنه مؤتمن على نفسه وعلى أنفس من كان معه بل وعلى المال وهي السيارة التي في يده. إذا كان اشتغال السائق بالصلاة سوف يؤدي إلى وقوع حادث فيضر بنفسه أو بالآخرين أو بماله، فإن نقول لا يجوز ذلك، وإذا أمن ذلك فكما قلنا صلاة النافلة على الدابة في السفر جائزة مشروعة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السؤال: من رأى منكر هل عليه أن يقوم بإنكاره أم يسكت وليس عليه شيء؟
من رأى منكر
هل عليه أن يقوم بإنكاره أم يسكت وليس عليه شيء؟
وكما قلنا في الحديث الذي مر قريبا وربما السؤال كتب قبل ذلك: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالحديث جاء مبين التدرج، الأصل التغيير باليد، وهذا كما قلت يكون للسلطان ويكون أيضا للرجل في بيته، كان في بيته يغير بيده إذا رأى منكر، هو سلطان بيته، ما أحد يمنعه يغير منكر في داره. وأما إذا لم يستطع التغيير بيده لخروجه عما ذكرنا من الأوصاف فليغير بلسانه، ينكر المنكر بلسانه، إذا وجد من إنسان مخالف نبهه: يا أخي جزاك الله خير، ترى حكم الشرع في هذه المسألة كذا وكذا، وأنا أنصحك أن تبتعد عن هذا الشيء. ما استطاع ذلك مثلا فإنه يغير ذلك بقلبه، والتغيير بالقلب لا يعفى منه أي إنسان، ورد في بعض طرق الحديث: وليس وراء ذلك من الإيمان ذرة خردة، لأن ليس وراء ذلك من الإيمان ذرة، لأن الإنسان الذي يواطن قلبه المنكر ويرتضيه فكأنه يعني يرى أنه جائز، فلا أقل من أن يغير بالقلب، يعرف هذا أن هذا منكر، وأن هذا الشخص قد أتى أمرا منكرا وينكر عليه فعله بقلبه. فالتدرج التغيير بالتدرج على نحو ما ذكرنا.
يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلمين في توادهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هل هذا الأمر العظيم يتحقق فينا نحن مسلمي هذا الزمان، وإن كان هذا الحديث من تعاليم الإسلام، فما هو واجبنا تجاه ما يفعل بإخواننا المسلمين من قتل وظلم وقهر أمام أعيننا؟ وبماذا نجيب ربنا إذا سألنا عن ذلك يوم القيامة ونحن نقف متفرجين لما يحصل لإخواننا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال حقيقة يعظ وليس يسأل، جزاه الله خيرا. وكما ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث أيضا الآخر: المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالواجب على المسلمين أن تكون عواطفهم وشعورهم جميعا متحدة في القيام بحق الله عز وجل، والشعور بالقيام بحقوق إخوانهم. ونصرة المسلمين حسب ظروف وأحوال كل بلاد، وحسب ما يستطيعه الإنسان، حسب ما يستطيعه الإنسان. فإذا استطاع بشيء أعلى يحصل به دفع المضر، يحصل به تحصيل منفعة المسلمين هناك، ولا يحصل به المضرة على الإنسان في موطنه، فإنه يفعل. فإذا لم يستطع نصرهم بالدعاء لهم والرافة والشفقة بأحوالهم وهكذا. المقصود أنه يسعى الإنسان حسب ما يستطيع، كل بحسبه، والواجب على السلطان غير الواجب على الفرد بخاصة نفسه. والإنسان أيضا يجب عليه أن يتبصر حاله وأن يعرف أنه فرد من منظومة، فلا يتحرك بما يضر الجميع بتصرف شخصي واحد، بل مراعاة ذلك أمر مهم جدا. وهناك أمور لا تحتاج إلى الدعاء لهم والشفقة على أحوالهم والتعاطف معهم.
رجل مسافر أقام بمكة أكثر من 4 أيام، هل الأفضل في حقه فعل السنة الراتبة غير سنة الفجر والوتر؟
من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يكون مقيما ولا يعد مسافرا. إنسان جاء من خارج مكة ليقوم في مكة مثلا أسبوعا، فهذا صار بهذه النية مقيما، ما له أن يتمتع، ليس له أن يتمتع برخص السفر، ليس له أن يتمتع برخص السفر، بل عليه أن بل يكون مقيما ويؤدي الصلاة من دون قصر ولا جمع، ولا يصح له الفطر في رمضان إلى آخر ذلك من الواجبات، يكون كأنه مقيم.
أيضا يقول: كثر الكلام حول وضع العباءة على الكتف، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع، فما هو القول الفصل في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
القول الفصل في كتاب الله عز وجل الذي خاطب النبي في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجلباب هو يشبه الجلال، والجلال كان والإبناء، إذا نفترض أن الإنسان يعني امرأة تلبس جلال أمرت بالإبناء، والإبناء يكون من الأعلى إلى الأسفل، أليس كذلك؟ معنى ذلك أن تغطي به رأسها ووجهها وسائر بدنها. فأي شيء يكون بديلا له ينبغي أن يكون مماثلا له، مماثلا لهذا الستر. فإذا جاء بالعباءة فيجب أن توضع على الرأس مع تغطية الوجه وسائر البدن. فالتي تضع الكتف العباءة على الكتف ما أدنت الجلباب، وإنما وضعته على الكتف. هذا من ناحية الاستنباط من الآية. وأما من ناحية المعنى فإن العباءة الكتف لا تؤثر الغرض في في الاستتار مثل إرخاء الجلباب والعباء التي تضع على الرأس، فالتي تضع على الكتف معناتها أنها أدانت الكتفين، فصارت لما المرأة تتحرك تبين كتفاها وحركاتها في هذا في هذه العباءة، وهي مأمورة بالستر الكامل. فالواجب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك الاجتهادات الخارجة عن الكتاب والسنة، لأن الاجتهادات تكون كثيرة أحيانا، ولكن الرابط والضابط والمرجع والأصل هو إلى الكتاب وإلى السنة. وهذا الذي يعني أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الخروج نساء المسلمين في الخروج للعيد لما نزلت آية الحجاب خرج النساء وكأن على رؤوسهن الغربان، وغير ذلك من النصوص تشهد بهذا المعنى الذي ذكرته مستنبطا من هذه الآية الكريمة.
يقول السائل: هل الصلاة في جميع مساجد مكة المكرمة مثل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفقكم الله لكل خير؟
نعم، الصلاة في سائر الحرم كالصلاة في المسجد في الأجر. نعم.
ما معنى هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان؟
لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوها من الصلاة والذكر فيها. فالصلوات النوافل تصلى في البيت، النوافل خاصة النوافل البعدية مثلا في المغرب والعشاء وما في حكمها تصلى في البيت، حتى الإنسان لا يهجر بيته، يصلي فيه الوتر، يذكر الله عز وجل في بيته، يقرأ فيه القرآن. المقصود أن يعمر بيته بذكر الله عز وجل وبالصلاة فيه، ولا يجعله كالقبر خاليا من ذكر الله ومن الصلاة.
هذا فضيلة الشيخ يطلب نسبكم ونشأتكم.
يطلب ايش؟
يطلب النسب والنشأة، طلب العلم
غيره.
يقول السائل: ما حكم من يقترض من البنك مبلغا من المال، مثلا يقترض 60,000 ريال ويقصده للبنك 70,000 ريال للزواج؟
القرض يطلق من الكثير وهو لفظ فيه إجمال، فإن كان يقصد أنه ذهب إلى البنك وأخذ نقودا قرضا نقديا بفائدة ربوية فهذا لا شك في حرمته، لا شك في حرمته، وهو من الربا والربا منهي عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا إذا كان بهذا المعنى. وهناك إطلاقات قد تطلق كاصطلاحات وهي في حقيقتها غير ذلك، كمسائل التورق من البنوك، والتورق أيضا على أنواع وأشكال، منها التورق المنظم الذي يذهب للبنك ويبقى عنده الأوراق ورقة على أنه اشترى منه السيارة أو اشترى المكيفات أو الحديد، وورقة أخرى على أنه وكله في بيعها واستلام الثمن وتحويله في حسابه، وهذا يسمى عند الفقهاء المعاصرين بالتورق المنظم، وهو على الراجح كما في قرار المجمع الفقهي محرم ولا يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا نفسه، لأن الغالب الذي يفعل مثل هذه الأفعال البنوك الربوية وتضعه فيما يسمى بالنوافذ الإسلامية، وهي تحتال على الناس بهذه الطريقة، يكتب هذه الوثائق ثم هي تصب النقود في حسابه ولا يعلم هل هي قامت بهذا النشاط بيعا وشراء أم أنها حولتها على حسابه مباشرة، بخاصة إذا علمنا أنها ما عندها إشكال، لأنه لو قال أريد ربا صريح لقالت نعم تفضل، فلا تؤمن. تريض التورق المصرف المنظم ايضا منعه مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي. الصورة الثالثة التورق الصحيح، وهذا محل خلاف بين المتقدمين من اهل العلم، ولكن الراجح جوازه بان ياتي للبنك ويشتري له البنك مثلا سيارة ويسلمها له ثم يدعه وشأنها، فهذا جائز ولا شيء فيه. وهناك بعض الصور فيها بعض الحيل والتلاعب وهي كثيرة تترك للاستفسار عنها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
يقول السائل فضيلة الشيخ أريد تزويج أخي لكنه لا يصلي ويقول إذا تزوجت سوف أصلي فما الحكم في ذلك؟
الذي لا يصلي هو على خطر عظيم، وقد ثبت عن شقيق بن عبد الله وهو تابعي متفق على جلالته أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. فالذي لا يصلي وقع في منكر عظيم،
فلا يصح للإنسان أن يغش أحد المسلمين بتزويجه ابنته من هذا الرجل. وعلى هذا الرجل التوبة إلى الله عز وجل قبل وأداء الصلاة والحفاظ عليها، ومن ثم ينظر في تزويجه. وأما أن يسعى هذا الأخ في تزويجه وهو لا يصلي، أما كونه لا يشهد صلاة الجماعة هذا أمر آخر، وليس ذلك يسهل في أداء صلاة الجماعة. ويمكن إذا خطب له يقول تراه ما يشهد صلاة الجماعة، لكن الذي لا يصلي مطلقا لا يزوج ولا يشار على أحد من تزويجه، ولا يجوز أن يخطب له ويقال هذا فلان أخي أو ولدي جاء يخطب ابنتكم، وهو يعرف أنه لا يصلي مطلقا. لأن الذي لا يصلي مطلقا سمعتم قول هذا التابعي في نقل موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة.
يقول السائل: ما حكم من فعل منكرا عظيما وتاب؟
التوبة لا شك أنها مشروعة، ومشروعة لكل ذنب صغر أو كبر، ومن تاب تاب الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها؟ فمن تاب تاب الله عليه، تاب الله عليه. متى ما تاب توبة نصوحة تحققت فيها شروط التوبة من ترك الذنب والندم على ما فات والمبادرة إلى فعل الخيرات وغير ذلك من شروط التوبة، فمن تاب توبة نصوحا فإنها تجب ما كان قبلها من ذنوب صغيرة وكبيرة.
يقول السائل: ما حكم إذا كان يوم الجمعة وأنا في المسجد والإمام يخطب ثم سلم علي شخص، فهل أرد عليه؟
من سلم على إنسان والإمام يخطب يرد عليه من غير تشويش على الآخرين، لأن السلام حتى على المصلي يشرع ويرد المصلي بالإشارة، فمن كان في خطبة ومنهي عن الكلام. ولكن إذا سلم عليه من غير تشويش ورد عليه الآخر أيضا من غير تشويش على الآخرين فإن ذلك لا بأس به.
يقول أيضا: ما حكم سماع الأناشيد بالإيقاع أو الأناشيد بالدف؟
وش الإيقاع وش الدف؟ الدف إنما يجوز للنساء في الأعراس، فهذا الذي يتخذ هذه الأناشيد يرددها بالدف أو هذا الإيقاع ما أعرف كيف هو، إنه لا يجوز. الدف إنما يجوز للنساء في الأعراس، وأما اتخاذ ذلك والمداومة عليه للرجال أو حتى النساء بعد فراغ الأعراس فإنه لا يجوز، لأنه خارج عن مكان الرخصة.
يقول: شخص ينصح الناس مثلا يقول صلوا السنة وهو في نيته أن يصلي ثم لا يصلي، فهل هو ممن تسعر بهم النار؟
حقق الإمام النووي: هل الإنسان يأمر الناس وينهاهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولو كان مقصرا؟ فقال: نعم، هو مأمور بأمرين. الأول أن يفعل المأمور وأن يترك المنكر، ومأمور أيضا أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فإذا قصر في أحدهما فلا يقصر في الآخر، فلا يقصر في الآخر، ولعل ذلك يكون إن شاء الله توبة سببا في صلاحه ومحافظته على ما يأمر به وتركه لما ينهى عنه. وشهادة هذا الرجل بأن فلان يأمر الناس بالتنفل أو ربما بالسنن الرواتب وهو لا يفعل، ما يدريه عن الحكم العام بالنفي على أن هذا الشخص لا يأتي هذا الأمر. هل صاحب فعلا أبد الدهر في ذهابه وإيابه وفي يقظته وفي منامه حتى يحكم عليه بهذا الحكم العام؟ ربما هو يعني يؤدي ذلك وهذا الشخص لم يشاهده. وعلى كل حال موطن السؤال هل يجوز للإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ولو كان يقع في المنكر ولا يأتي المعروف؟ وأنا كما قلت لكم نعم، لأن الواجب عليه أمران، أن يفعل الأمر بالمعروف أن يفعل المعروف وأن ينتهي عن المنكر وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا قصر في أحدهما فلا يقصر في الآخر.
يقول ما حكم من تكلم على والديه من خلف ظهورهم؟ وأيضا يطرح لكم
على والديه إيش؟
من خلف ظهورهم يعني
نعم.
أيضا يطلب منكم الدعاء له بالثبات وحسن الخاتمة.
أقول لا يجوز للإنسان أن يغتاب أي مسلم فضلا عن أن يغتاب والديه، يعني كلام في الظهر يعني بغير حضورهم من الغيبة، والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي يعني إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فذكرك أخاك بما يكره الغيبة، والغيبة منهي عنها بنصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذا كان ذلك في سائر الناس فمن لهم حق عليه، فإن المعصية أشد عنك وفاعل ذلك على خطر عظيم، ولا يجوز له أن يغتاب والديه، لأن والديه لهما حق البر والصلة، لهما حق البر والصلة عليه، وليس واغتيابهما بالإضافة إلى أنه معصية فهو عقوق لهما. نعم.
يقول هل يعتبر تنازل المرأة عن بعض حقوقها فيما يسمى اليوم بزواج المسيار من قصة لها أو للرجل الذي لا يستطيع أن يؤدي تلك الحقوق إذا أراد أن يعدد أو لأي سبب؟
أولا يجب أن نفهم أن هذه التسمية زواج المسيار هي تسمية اصطلاحية، وقد تكلم بعض من لا حقيقة لهم ولا اطلاع بما صدر من قرار المجمع بأن المجمع يبيح زواج المسيار وأنه والمجمع لم يصدر منه شيء بمسمى نكاح المسيار، وإنما صدر منه قاعدة عامة بأن المسلم يحرص على الزواج المشروع، بل يجب عليه أن إذا أراد أن يتزوج أن يتزوج على وفق كتاب الله عز وجل من توفر أركان النكاح ومن توفر شروطه، وبمجرد وقوع العقد بين الزوجين فتترتب عليه الحقوق والواجبات بين الزوجين. ولو أن بعض الزوجين تنازل عن بعض حقوقه بعد الزواج أو اشترط أحد الزوجين على الآخر أن يتنازل عن بعض حقوقه التي يجوز له أن يتنازل عنها بعد الزواج ورضي هذا وقبل ذاك لترى جائزة، لأن هذا حق الإنسان تنازل عنه. ولكل من بعض الرجال وبعض النساء ظروفهم الخاصة التي إما أن يجلس بلا زواج وإما أن يقدم عليه مع اشتراط على صاحبه التنازل عن بعض الحقوق. فالمرأة مثلا التي مات زوجها وعندها مثلا 5 أطفال 6 وهي شابة وتريد أن تحصن نفسها، لن تجد من يأخذها بأولادها، وهي لا تريد أن تذهب وتترك أولادها وهي تريد الزواج. فلو أقدم عليها رجل وقال أريد أن أتزوج، وقالت نعم بشرط أن تأتيني في بيتي هذا لأن عندي أولاد ولن أدعهم، تأتيني في بيتي هذا، ثم هو قبل تنازل عن حقوقه في أن المرأة تأتي إليه في بيته وتخدمه وقال لها أتيك مثلا في الأسبوع مرة أو مرتين، هل يمكن إنسان أي إنسان عاقل فضلا عن طالب العلم أن يحرم مثل هذا النكاح؟ لا يمكن، هذا فيه مصلحة ومصلحة شرعية، صيانة هذه المرأة المسلمة ثم حرصها جزاها الله خير على البقاء على أولادها وعلى تربيتهم، وأن يبقوا أيضا في بيت والدهم أكرم لهم وأعز وأحسن، فكل هذه هو من هذا القبيل. امرأة لها ظروف عمل خاصة لا تستطيع أن تتفرغ للزوج تماما وتقول لا أنا أتزوج بشرط أن تأتيني في البيت، ويقول أنا أتي في البيت في الأسبوع مرة أو مرتين. شخص ما يستطيع بناء بيت وقال أنا أخطب هذه المرأة وترشف آتيك في بيتك ليلتين في الأسبوع أو ثلاث، ما أستطيع إلا ذلك وقبلت، هل أحد يمنع مثل هذا النكاح؟ وقد تنازل بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن حقهن في المبيت وهذا ثابت. هذا هو الحقيقة. وأما تعليق الأحكام بالمصطلحات الشرعية فهذا شيء بالمصطلحات العرفية، فهذا شيء نهى عنه المجلس المجمع الفقهي حينما أصدر قرارا، فلم يصدر قرارا بجواز نكاح المسيار أو يعلق الأحكام على جواز المسيار، إنما أصدر حكما عاما على أوصاف معينة بهذه المثابة. ومتى ما وقع الأمر على هذه الكيفية فبكل إنسان ظروفه وأحواله. ولكن أوصي المرأة التي تقدم على مثل هذا النكاح وأوصي أولياءها أن يحرصوا على توثيق النكاح على أشد ما يكون التوثيق، حتى لا يكون ذلك وسيلة لضعاف النفوس مما لا يقضون في مؤمن إلا ولا ذمة من الزواقين الذين إنما يدخلون كالمختبسين البيوت ثم يظهر، فإذا حصل في البيت حمل أو نحو ذلك صلى نفسه وقال هذا ليس مني، هذا أمر خطير. وبالتالي ينبغي أن يتنبه الأولياء والنساء أيضا من الإقدام على الأنكحة غير الموثقة، بل ليوثق النكاح وليشهد عليه وليقع عند المأذون، وتأخذ المرأة الوثيقة وتضعها عند أحد أقربائها وأهلها تتشدد في التوثيق كأشد ما يكون، حتى لو أن الرجل مثل هذا الرجل أراد أن يعتل أو يختل أو يتلاعب فإذا هو لا يستطيع. وأما أن يتساهل أيضا الإنسان يقع على أن الرجل يأتي في البيت ثم بدون عقد، ولا طبعا لا بد من العقد، بدون توثيق، ثم إذا هو تذوق عدد من المرات سل نفسه، فإذا حصل حبل من المرأة أو حمل أخرجته يتملص من هذا الحمل، هذا خطورة، وهذه أمر لا يرضاها الشرع ولا يقرها. ولو ترتب عليه مثل هذه المفاسد وقفلت هذه المفاسد وجرى استغاثها عاد وقفلت لكان وجه لمنع مثل هذا الزواج. فالواجب على أيضا المرأة وعلى أوليائها أن تحرص على ما فيه حفظ حقوقها وصيانة عرضها وعرض أهلها.
يقول فضيلة الشيخ: قلت لزوجتي في التليفون تكوني طالق ومحرمة علي لو أعطيت ولدي فلان فلوس، فأعطت أخوه الفلوس لكي يعطيها له، فهل وقع عليها اليمين؟ وإن كان كذلك فكيف أردها وما الكفارة وجزاكم الله خيرا؟
أوصي هذا الأخ الذي صدر من هذا الكلام أن يراجع دار الإفتاء في الطائف، أو أن يراجع إحدى مكاتب الدعوة منذبياتها لتسجيل كلامه وصفة الطلاق الذي حصل منه بدقة وإتقان على الصفة التي صدرت منه، ثم يرفع بعد ذلك هذا إلى سماحة المفتي وتصدر له الفتوى طبق ما يضبط ويرتب من من أقواله وحسب الأوصاف التي صدرت منه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تقدم لي،
نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.